بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر على متابعتكم لأخيكم. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب أيضا معي في الاستديو، جزاهم الله خير، الأخ منصور وسلطان وحمد وسلطان والأخ أبو فيصل، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء حقيقة على حضورهم معي اليوم. أيها الإخوة والأخوات، سنتكلم أيضا لا نزال في برنامجنا القوارير الذي نتكلم فيه عن صفوة نساء الأمة. لن أتكلم اليوم عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ربما أن الكلام حولهن كثر، يعني إلى درجة أنه أصبح الكلام مكررا. يعني واحد يتكلم مثلا عن سيرة عائشة، كل مرة نقول وسابقها النبي عليه الصلاة والسلام، الناس حفظوا هذا، انتهينا. خديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه، خلاص الناس فهموا مثل هذا وتكرر عليهم كثيرا، ربما حتى في خطب الجمعة وفي غيرها. لن أتكلم عن زوجاته ولن أتكلم عن بناته عليه الصلاة والسلام، فإننا تكلمنا سابقا عن فاطمة، وتكلمنا عن أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها، تكلمنا عن زينب أيضا بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا سبق الكلام فيه. سأتكلم اليوم عن عمه من عمات النبي عليه الصلاة والسلام. برزت في أمور، برزت أولا في أنها من المبايعات التي بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام، ممن أسلم قديما، ممن هاجرا إلى المدينة، مما كان لها أثر في تربية ولدها تربية عجيبة. فمن تتوقعون؟ أعطوني عمات النبي عليه الصلاة والسلام، من تحفظون منهم؟
عاتكة
تكلمنا عنها،
أروى،
أميمة،
أروى
بقي واحدة التي سنتكلم عنها، صفية. صفية أما من الصحابة، تذكرون أم الزبير ابن العوام، طبعا زوجها العوام بن خويلد لم يذكر أنه يعني دخل في الإسلام، وابنها الزبير ابن العوام. كانت طبيعة تربيتها للزبير طبيعة مميزة، هذا أولا. الأمر الثاني، كان قدرها عند النبي عليه الصلاة والسلام قدرا متميزا بشكل عجيب، كان لها صبر حقيقة في ميادين الجهاد مع الصحابة بشكل كبير جدا. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على قدرها عنده أنه لما قام صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، قال لهم وهو يتكلم، قال أيها الناس اعملوا فلن يغني أحد عن أحد شيئا، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك عند الله شيئا. ثم من اختار بعد فاطمة؟ قال يا صفية بنت عبد المطلب اعملي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فعدد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو أربعة أسماء، دل على أن هذه الثلاث أو الأربعة أسماء لها قدر خاص عنده عليه الصلاة والسلام. دليل النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى يذكر أسماء رجال، ما قال يا أبا بكر يا علي، ما هو ابن عمه وصهره وربه في بيته، ما قال يا عمر، ما هو صهره من أوائل المسلمين، لا، عدد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء، وذلك لشرفهن وجلالة قدرهن. صفية كان لها أسلوب عجيب في تربية ولدها الزبير. منذ أن كان صغيرا كانت تربيه على الشدة وعدم الخوف، قالوا إنها كانت تأخذه معها إذا أرادت أن تذهب لقضاء حاجتها. هم كانوا في السابق ما يجعلون قضاء الحاجة في بيوتهم، يعني ما يضعون في البيت كنف، الكنف جمع كنيف، والكنيف ما هو؟
دورة
المياه، الحمام، دورة المياه. فكانوا يعني ما يجعلونها لأجل الرائحة وكذا، ليس مثلنا اليوم مجاري ومواصير وكذا. فكانت النساء إذا أردنا الاغتسال أو أردنا قضاء الحاجة يخرجنا إلى المزارع مثل ما يقع الآن في بعض القرى ويقضين حاجتهن ثم يعدنا. فكانت تأخذ ولدها معها، إذا أخذت الولد معها الزبير تذهب به إلى المزرعة في الليل، لأنهم كنا يخرجنا في الليل حتى ما يراهن الرجال، ثم تذهب به. فإذا وصلت إلى المزرعة قالت له قف هنا، ولا يزال عمره 6 سنوات 7 سنوات، تقول قف هنا وأنا سأذهب لقضاء حاجتي. فيلتفت الولد، ليل وظلام، فإذا أراد أن يبكي قالت ألست رجلا؟ خلك رجل، تحمل إيش اللي بيحصل، خلك رجل، أنت بطل، قف هنا. وتوقف في ظلمة الليل وتذهب إلى مكان هي طبعا تراه لكنه لا يراها، تختبأ وراء شجرة وتقضي حاجتها وتتوضأ وكذا ثم تعود إليه. فالولد مع كثرة التدريب صار ما يخاف، وصل عمره إلى 12 سنة، فكان عمه يعذبه على الإسلام، ليش تسلم؟ وكان عمه، وهذا الولد عمره 12 سنة، كان يعلق في البيت بيديه ويأتي بحصير. الحصير هو سعف النخل، أغصان النخل. السعف إذا صار يابسا يكون له رائحة مؤذية ودخان، لذلك يقولون النار سعفة لأنها تشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة. فكان يأتي يعلق الولد في السقف وعمره 12 عاما فقط، لكن شوف التربية التي ربته في البداية. ثم يأتي بهذا الحصير ويحرق تحته، فيبدأ الدخان يتصاعد على الولد، والعم يقول له ارتد عن دينك، سب محمدا، افعل كذا، وهو يأبى عليه ذلك. شوف تربية الأم لأولادها كيف تنتج لك رجال يقودون الأمة. الزبير وعمره 12 سنة يوم من الأيام سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ. طبعا إيش العلاقة في القرابة بين الزبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟
ولد خالة.
أحسنت، ولد خالة. الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خالة، لأن عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي عليه الصلاة والسلام هو أخو صفية بنت عبد المطلب. فسمع الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، يعني أن الكفار أخذوه لقتله أو كذا، فالتقط سيفا عنده في البيت وخرج من البيت وانطلق يبحث في طرقات مكة. هذا قبل الهجرة، يبحث في طرقات مكة وهو عمره 12 سنة يا جماعة، بالله قارنه اليوم بشبابنا، يعني مع الأسف الآن
تجاوزوا 20 يا شيخ،
والله فعلا تجاوزوا 20 ما تجد عندهم مثل هالشجاعة أحيانا، بل أبو 12 سنة الآن تجد همه كيف أرسل بلوتوث، كيف أستقبل، كيف أدخل الشات في الإنترنت، بلبس كت وبأحط القصة الفلانية وهذا لكن ليست القضية، ترى اللوم يا جماعة، اللوم
التربية
ليست اللوم على الأولاد فقط،
على الوالدين.
نحن أحيانا نقول يا أخي الأولاد فسدوا، طيب أنت فسدت لذلك فسد أولادك. أحيانا يأتيني بعض الآباء يشتكي من ولده، فأنظر إليه وهو يقول يا شيخ الولد عاق، والله يا شيخ إنه يقول لي الله يلعنك ويقول لي كذا وكذا، يذكر أن ولده يلعنه والولده يفعل كذا. فأحيانا يعني أعلم أن الولد أكثر من فرط في فيه وجعله يصل إلى هذه المرحلة من السوء في الألفاظ والسوء في الأفعال هو الأب نفسه
أو والديه
أو الوالدين، أحيانا حتى الأم أحيانا مع الأسف. فتتأمل، فإذا أصلاً الأب والأم ما مارسوا أي نوع من أنواع التربية ولا تعبوا، رباه التلفزيون ورباه الإنترنت ورباه الشارع وربته مقاطع التي يستقبلها في جواله ورباه المدرسة وعيال الشوارع، ثم بعد ذلك إنك لا تجني من الشوك العنب. سأسمع سؤالك بعد قليل يا حمد، خلني بس أكمل هذه. الزبير كان بطلاً كما ذكرنا، وفي مكة كان له بطولات، هاجرت به أمه إلى المدينة. تربية صفية للزبير جعلت الزبير يربي ولده عبد الله بن الزبير مثل هالتربية. شوف كيف الخير، يعني مثل ما قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف، لما جاء النبي، لما جاء الخضر مع موسى إلى جدار سيقع وأقاماه، قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أنت اشتغلت بلاش، قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، خشيت أنه يقع الجدار وهم صغار ويأكل الناس الكنز، فقلت خلي الجدار يعيش 10 سنوات زيادة حتى يكبر ثم هم يحفر عن كنزهما. قال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما إيش؟
صالحا.
يقول ابن كثير في تفسيره لم يكن أبوهما المباشر ولا الذي فوقه ولا الذي فوقه، كان أبوهما السابع صالحا
من أجدادهم
الجد السابع. فانظر لما صلح الجد السابع لا زال تأثير هالخير والصلاح حتى في الذرية السابعة، مثل ما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن الله تعالى قال أنا الجبار، إذا رضيت رحمت ورحمتي تسع كل شيء، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فلا شك أن صلاح الآباء، شوف صلاح صفية، لذلك أنا أدعو جميع أخواتنا إلى أن يقتدوا يا جماعة. يعني أنت إذا تريدين، إذا أنت تبكين على الإسلام ويسوءك أمر الإسلام الآن وما وصل إليه ربما من الضعف، أعدي أولادك ليرفعوا هذا الهم عن الأمة، أعدي أولادك بحفظ القرآن، أعديهم ليصبحوا مثلا مخترعين، ليصبحوا أطباء ماهرين، احرصي على أن يكون أولادك هم بصمتك لهذا الدين. صفية اشتغلت في ولدها صح فأصبح الولد كما هو، يعني كما ذكر عنه في السير. كيف كان يفعل الزبير مع ولده عبد الله؟ يقولون لما وصل عبد الله ابن الزبير إلى عمر 12 سنة، والأب تزوج طبعا وكذا وهذا ولده بعد ما كبر هاجروا إلى المدينة الزبير وكبر وتزوج، وهذا ولده. قالوا كان إذا ذهب الزبير إلى المعارك يأخذ ولده عبد الله معه 12 سنة، يقول وكان يدخل به في المعركة يركبه وراءه على الفرس، يقول تمسك فيه، ويأتي الولد أبو 12 سنة متعلق في أبيه من الخلف، والزبير يقاتل، والورد يرى الدماء والصياح لكن ما يستطيع يقاتل، يدان صغيرتان وجسد ضعيف، فمنذ صغره تعود على هذا الحال. قالوا فلما وصل عمره إلى 16 سنة و17 سنة اللي هو عبد الله بن الزبير هو الوحيد من الصحابة اللي كان يقاتل بسيفين، كان يثبت الفرس برجليه، ياخذ بطولات ترى حقيقية هذه ما ألفها أنا عليكم، شجاعة وقدرات وقوة، فيثبت الفرس برجليه، يتمسك برجليه وفخذيه على الفرس ويقاتل بسيفين، يقاتل باليسرى وباليمنى كل الشغال. لكن انظر إلى تربية صفية الأساسية، تربية الولد، ثم انظر إلى تأثيرها أيضا حتى في الذرية التي تأتي من بعدها. صفية كان عندها قوة أيضا في الثبات أمام المصائب بشكل منقطع النظير. لذلك يا جماعة ترى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمام مجتمع متهلهل ضعيف الشخصية ما استطاع أن ينشئ الإسلام إلا أن يشاء الله تعالى، أو إلا أن يأتي الله تعالى بقوم آخرين له. لكن لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من معركة أحد وقد قتل من أصحابه 70 ومع ذلك يرجع إلا أمامه نساء كأنهن جبال. خذ مثلا صفية ماذا عملت في معركة أحد، قتل 70 بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هؤلاء 70 ليسوا 70 من عامة الصحابة، لا، هؤلاء من خيارهم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أساسا لما دعا الصحابة للخروج للقتال خرج معه 950، لما خرج 950 وصلوا إلى مكان المعركة كان معهم مجموعة من المنافقين، رجعوا وقالوا ويش المسألة قتال صدق، احنا ظنينا المسألة غنائم ومثل معركة بدر يعني هو قتال سريع وغنائم ومدري ايش، ورجعوا مع أن في بدر خرجوا لأجل القافلة ما خرجوا لأجل القتال، ومع ذلك قاتلوا ونصرهم الله تعالى، لم يعودوا بغنائم لكن رجعوا بنصر. فالمنافقون ظنوا أحد يعني فيها غنائم، لما وصلوا قالوا لا والله احنا يا رسول الله أنا مشغول أنا مدري ايش، فرجع عبد الله بن أبي بن سلول معه 300 شخص. كم بقي من 950؟ 650 بس. فاللي بقوا هم يعني الصفوة بعد الصفوة ممن قتلوا أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب البطل رضي الله عنه. لما قتل أقبلت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكان حمزة قد قتل يعني أباها، فأقبلت وقد قتله وحشي بن حرب، أقبلت وأخذت السكين وشقت بطنه. طبعا هند أسلمت بعد ذلك وعفى الله عما سلف، يعني أسلمت رضي الله عنها، جاءت وشقت بطنه ثم أخرجت كبده من القهر وأكلت منها، طبعا هي لم تسزغها ألقتها من فمها، ثم جدعت أنفه ثم قطعت أذنيه ووضعتهما في خيط. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركة نزل إلا موتى أصحابه يعرفهم، هذا عبد الله بن حرام والد جابر، وهذا حمزة عمي، وهذا، ويراهم النبي عليه الصلاة والسلام على هالحال، وقال عليه الصلاة والسلام في حمزة سيد الشهداء حمزة. في هذه الأثناء أحد قريبة من المدينة أصلا، أنتم الآن لما تكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تستطيع أن تشاهد جبل أحد ليس بعيدا، فالنساء والناس اللي في المدينة خرجوا إلى مكان المعركة يمشون، فأقبلت صفية عجوز كبيرة، أول ما أقبلت النبي صلى الله عليه وسلم رآها من بعيد إلا حمزة بطن ممزق وكبد ملقية أمعاء مشوه ممثل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير رد العجوز ردها، صعب إنها قد يكون لها الآن صدمة نفسية شوف أخاها على هالحال، قال ردها. فأقبل الزبير قال يا أماه ارجعي، قالت إليك عني، هي بطلة يمكن أكثر منه، قالت إليك عني، قال يا أماه ارجعي، قالت إليك عني، ودفعت الزبير وأقبلت، قالت أقام، قال يا أماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. شوف الآن التسليم والاستسلام للأمر الشرعي، قالت رسول الله أمرني، قال نعم، ما هو رسول الله ابن أخيها يعني هي عمته، قالت سمعا وطاعة، وقفت ثم قالت لكني قد بلغني ما فعل بأخي، أنتم خايفين أني أراه، أنا أعرف إيش اللي حصل له، قد بلغني ما فعل بأخي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال دعها، ما دام هي تدري متصورة الواقع لن تكون صدمة، إذن هي خلاص الصدمة شربتها من قبل. فجاءت ونظرت إلى حمزة، إلا الأنف مجدوع والأذان مقطعة والدم يسيل من هنا ويسيل من الأنف ويسيل من الرقبة والبطن ممزق وربما وطئته الخيل. حمزة أخي. فنظرت إليه فما بكت، قالت اللهم إني أحتسبه عندك. اللهم إني أحتسبه عندك بس. وعطت ظهرها ومشت، وكانت قد أتت بكفن له يكفن فيه، جاءت معها كفن يكفن فيه. هذا الفاصل أيها الأخوة، ثم نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا توقفنا قبل الفاصل حول الموقف المبكي حقيقة لصفية وهي ترى أخاها على هذا الحال. الحقيقة هو وجه من هذا المكان رسالة إلى كل بلدان المسلمين التي ربما يعني ابتلوا بحروب عليهم، إخواننا في فلسطين، إخواننا في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في كشمير، في يعني كل بلد يقع على المسلمين في حروب. ينبغي يا جماعة ألا تكون المرأة حائلا دون نصرة الإسلام، أن تبين لزوجها وتبين لولدها أنك إذا أنت تصبر وتجاهد في سبيل الله رجاء إعلاء كلمة الله أنا أكون جبل أصبر. أما إذا كان الإنسان يعلم أنه ستنوح عليه النساء وتشق جيوبهن وربما يعني فقدت أعصابهن، لكن الصحابة كان يقاتل ويعلم أن وراءه نساء جبال جبال فعلا تصبر على المصائب التي تنزل بها. لذلك كانت صفية يا جماعة يعني مثال إلى اليوم نذكره. شوف المرأة ماتت من أكثر من 1400 سنة ونحن إلى اليوم وسيظل الناس يذكرونها إلى اليوم بمواقفها هذه التي استطاعت فيها أن تثبت فعلا للناس أنها يستحق أنها تكون عمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب قبل أن ننتقل إلى ما بعد، هاي يا حمد سم.
لا، الحرص على تربية الأطفال، الخشونة تربية الأطفال.
أحسنت.
قال عمر بن الخطاب
اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. هي حقيقة هذا أمر مهم، يعني المسألة دعك لا أقول الخشونة لكن الجدية في تربية الطفل والواقعية معه، ألا يربى الطفل دائما على الدلع وعلى اللباس المترف وكل ما أراد شيئا خلاص خذ، أريد أغير هاتفي يلا يا ولدي خذ، خلوا السائق يذهب بي ولا تعالوا افعلوا لي كذا أو أعطوني أريد أني أشتري كذا أو أفعل. لابد أن يمنع الولد أحيانا من أشياء
حتى بدون سبب يا دكتور، حتى بس مجرد أنه يتعود على شيء اسمه
جميل رائع،
كل ما تتمناه لازم يجي.
أحسنت، ممتاز. حتى لو بدون سبب، حتى لو تقول لا من باب أنه يتعود أنه يسمع كلمة لا، لا يتعود الطفل منذ صغره أنه كالزبدة التي في اليد نخاف عليها أن تذوب، لا، بل أنك كن كالحجر الذي يخالط الأرض لأنك خلقت أصلا من التراب. فلا بد أن تكون فيك مثل هذه الشدة يعني في الحياة، في تعاطي أمور الحياة. يا أبو مروان،
بعضهم الشيخ يقول لنا حرمت من الصغر مثلا بالألعاب بالترفيه فأحب أعوض أولادي وأحب أعوض الأطفال هذا بأشياء أنا حرمت منها، فتلقاه يسرف في الأمر هذا في السفر في الألعاب في الملابس.
أحسنت. هو المشكلة يا أخي هو كما قيل كلا طرف يقص الأمور ذميمه، يعني نحن لما نتكلم عن طريقة تربية صفية لولدها لا يعني هذا أننا ندعو إلى الشدة الدائمة ولا ندعو أيضا إلى أن يكون رخوا الإنسان دائم. لكن أنا أعطيكم مثالا واقعيا، الآن لو أنك أنت بالليل ستنام ثم لاحظت مثلا أن الأنوار الإضاءة في فناء المنزل في الحوش مولعة مثلا، فقلت لولدك الذي يدرس السادس ابتدائي يعني عمره مثلا ربما 10 سنوات 12 سنة، قلت يا خالد انزل أطفئ الأنوار التي في الحوش،
ما يستطيع شيء.
وش يقول؟
يخاف،
يقول خايف. طيب خايف من إيش؟ خايف من إيش؟ أنت في يعني بلد مخدرات وخمور وكل يوم 20,000 جريمة في البلد، أنت في بيتك والباب مقفول في الخارج، اذهب. أنا أحيانا أقولها لأولادي فيقول ولدي بابا خايف، أقول تعال. خايف من إيش؟ فعلا أعطني الاحتمالات إيش ممكن يصير لك، يمكن في حرامي، تتوقع كم في المية في حرامي؟ لا لا يمكن في قطو. طيب وإذا صار في قطو، يعني قطو يعني هر، تخاف منه أنت؟ انزل الآن وخليك رجال، ولا ترى بكرة ما أذهب بك إلى كذا وكذا. فينزل هو أول ما ينزل أول مرة يكون خائفا 100%، بكرة ينزل هو خايف 90%.
تقل النسبة.
تقل النسبة. بعده ينزل وخايف 80%. بعد 20 مرة نزول خلاص بحاتي. مثل ما كانت تفعل صفية مع ولدها الزبير. مع ولدها الزبير نعم. تخرج به تقول خليك واقف وينتفض حتى تنتهي أمه من قضاء حاجتها. لكن بعد 20-30 مرة هو بنفسه يذهب في الظلام ويفعل ويرجع. انظري إلى يعني القدرة حقيقة على أن يكون فيه تأثير قوي على الأولاد. في مسألة مهمة بذكرها قبل لا ننتهي. صفية كانت أيضا بطلة في إنقاذ المواقف. مثال: لما اجتمعت قريش لأجل غزو المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وحفر الخندق، خندق كان عرضه 4 أمتار على طول جهة من جهات المدينة، فالصحابة كلهم تجمعوا عند الخندق لأجل أن يصدوا 10,000 مقاتل جايين، والصحابة لا يتجاوزون 2,000 أو 3,000. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع مجموعة من النساء، فيهم نساء المؤمنين وفيهم زوجاته وعماته، وضعهن في حصن، حصن قلعة زين، وقال ابقوا وأغلق الأبواب عليهن، ولم يضع عندهن ولا حارس لأن الحراس كلهم الرجال يحتاجهم في القتال، فصعب يضع حراس. فأقبل نفر من يهود بني قريظة دخلوا المدينة، قالوا زين المدينة ما فيها حراس ما فيها رجال كلهم مشغولون، تعالوا نعبث ونسرق من الأسواق ونعبث من النساء. أقبلوا إلى الحصن، اليهود بطبيعتهم جبنة بطبيعتهم، فلما أقبلوا الحصن أرادوا يدخلوا قالوا لا يمكن في رجال داخل، طيب كيف؟ ارسلوا واحد منكم يتأكد. دخل واحد من اليهود مع أحد الأبواب، دبر نفسه ودخل، رأته صفية بنت عبد المطلب من فوق غرفة من غرفات الحصن، رأته وعمرها 63 سنة. قالت في نفسها الآن لو صرخت سيفزع النساء والصبيان، وما دام في صراخ سيعلم أن ما في رجال، وهي ترى أصحابه برا ينتظرون الخبر منه. طيب ماذا أفعل الآن؟ ما معها سيف، ما معها شيء، معها خنجر، وخنجر تأتي تطعن بخنجر، وهي عمرها 63 سنة وهذا رجل شديد. فأقبلت إلى عمود من أعمدة الغرفة، هم كانوا الغرف يجعلون لها أحيانا 8 أعمدة، أعواد يعني أعواد سميكة. أقبلت إلى أحدهم ونزعته وحملته معها ونزلت تحت، وأقبلت وإذا اليهود ملتفت إلى جهة فرفعت العمود وضربت على رأسه، وقع الرجل شبه مغمى عليه، أعطته مرة ثانية على رأسه، فلما خمت أخرجت الخنجر وبسم الله الله أكبر،
الله أكبر،
وقطعت رأسه وأخذت الرأس هذا وألقته من فوق الجدار على أصحابه.
رسالة.
لما وصلتهم الرسالة هم ينتظرونه يقول اهجموا إلا رأسه يأتيهم، هذا رأس فلان، فقالوا والله لقد ترك محمد جيشا، أهل اللي ما عندهم تفاهم، ما في أسر، ذبح على طول، هذا جيش. وكان إنقاذها أي، وكان إنقاذ هذا بفعل يعني بتوفيق الله تعالى ثم بفعل صفية. لذلك أنا أقول حتى لأخواتنا اليوم لا بد يكون عندها شجاعة، لا أقصد أنها تقتل ولا تفعل كذا، لكن في التعامل مع المواقف لا تكون المرأة ضعيفة دائما، حتى لو تعرض لها رجل في سوق يكون المرأة عندها قوة أن تثبت وأن تدافع عن نفسها.
يا شيخ ودي تعقب على الموضوع هذا، أنه الفكرة الحالية ومعظم النساء الآن يتوقع أنه مثلا حكمة المرأة قوتها أنها مثلا تتعارض مع أنوثتها.
أحسنت، جميل.
فيكون عندهم أنه خلاص تصوير أن الأنوثة ضعف وبكاء وعدم تدبر أمور وعدم حكمة.
أحسنت، حلو جميل.
ما تتعارض، أتمنى
ما تتعارض معها. طبعا هو قدرة المرأة على أنها تجمع بين الأمرين، بين أنها تكون يعني كما قيل إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. كون المرأة تستطيع أن تجمع بين الأمرين، أن يكون عندها شدة في مواقف الشدة وهدوء ولين وأنوثة في مواقفها، هذا بلا شك أنه يعني من عقلها وقدرتها. أنا مسرور حقيقة للقائكم واجتماعكم وأود أن نواصل، لكن الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى من دقائق، وإلا بلا شك الكلام عن صفية رضي الله تعالى عنها كلام لا يكفيه، يعني نصف ساعة، يعني على أقل ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ننتهي من ما ذكر مسيرتها. لكن أنا أدعو حقيقة إخوتي وأخواتي خاصة إلى العودة إلى كتب السيرة لأجل النظر يعني فيما يعني ذكروا عنها. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله لكم أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إقرأ، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.